بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه. أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي الأنصاري، صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، وهو كما قال. رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا، والحديث حسن بمجموع طرقه. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله عند قول النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضا، قال: وهو كما قال. وذكر ابن الصلاح رحمه الله أن هذا الحديث تقبله جماهير أهل العلم. وشيخنا مقبل رحمة الله عليه على تضعيفه قال: لا ضرر، لا نافية، ضرر أي ضرر، فأفادت العموم كما سيأتي معنا بيانه وتفصيله إن شاء الله تعالى. ولا ضرار، هذا الحديث أصل عظيم في أبواب فقهية كثيرة، سيما في المعاملات كالبيع والشراء والرهن والأنكحة وغير ذلك. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث وغيره من الأدلة قاعدة: لا ضرر ولا ضرار، وأنه متى ما ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ما ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار. فهذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشرع. وذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فقوله لا ضرر خبر بمعنى النهي، فنهى الشارع عن الضرر والإضرار بالغير. فقوله لا ضرر أي لا يضر أحد أحدا، والضرر يكون في البدن وفي المال وفي غيرهما. علم من مفهوم الحديث أن المؤمن يسعى في نفع إخوانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر والإضرار لأن هذا الدين جاء بالأخوة والإعانة على الخير والنفع. واختلف أهل العلم في المعني بالضرر والضرار على قولين، منهم من قال: لا فرق بينهما ومعناهما واحد، والثاني توكيد للأول لغرض الاهتمام والتأكيد على عدم الضرر، فقالوا الضرر والضرار بمعنى. ومنهم من فرق بين الضرر والضرار، وهؤلاء اختلفوا أيضا، والصحيح هو الفرق بين الضرر والضرار، ذلك أن الضرر يحصل بدون قصد، والضرار يحصل بقصد وتعمد. يدل على ذلك صيغته ضرار من المفاعلة. وقيل إن الضرر هو الاسم والضرار الفعل، وقيل إن الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به. وقيل الضرر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. فتضمن الحديث النهي عن الضرر والضرار بقيد بغير حق، بغير حق، وهو على نوعين: ألا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بالغير، الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، كمن اعتدي عليه بالضرب فأراد القصاص وغير ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار، لو كل واحد منا عمل بما تضمنه هذا الحديث لصلحت أحوال الناس، ولكن النفوس مجبولة على الشح والعدوان إلا من رحم الله. وهذا الحديث من أحاديث الآداب والمصالح العامة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أي بغير حق، فأما إدخال الضرر على من شرع الله جل وعلا في حقه عقوبة، إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته أو ظلمه لغيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا كما قال ابن رجب وغيره غير مراد مطلقا. والإنسان عليه أن يتفقه في دين الله، وأن يعرف ما له وما عليه، وأن يصبر عند الأذى، فلأن تكون مظلوما خير من أن تكون ظالما عياذا بالله رب العالمين. والإنسان لا يضر بنفسه ولا بغيره، فهذا الدين جاء بحفظ النفس والمال والعرض، فلا تضر بنفسك بأن تتناول ما يوجب ضعفها وهلاكها، ولا تضر بغيرك. وإذا تأملت في أبواب الفقه رأيت هذه القاعدة داخلة في كثير من أبوابه، ففي باب الطلاق مثلا ترى من الأزواج من لا يتق الله عز وجل في زوجته، وفي باب الوصية قال الله غير مضار، فترى أنه في مرض موته لربما يتصدق بنصف ماله ليضر بالورثة، أو أنه يطلق الزوجة في ذلكم المرض حتى لا ترث إلى غير ذلك، أو يحرم وارثا، أو أن يوصي بأكثر من الثلث إضرارا بالورثة. وفي البيع والشراء كذلك ترى من يضر بإخوانه التجار. فهذا الحديث قاعدة عظيمة. قال رحمه الله تعالى الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أبو العباس حبر الأمة وترجمان القرآن، رضي الله عنهما عنه وعن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى أي من له حق الإعطاء كالقاضي والمصلح يعطي ذاك الشخص بدعواه، لو يعطى الناس في الخصومة وغيرها بدعواهم أي بادعائهم الشيء إثباتا أو نفيا، وقوله بدعواهم أي بمجرد الدعاوى، فيدعي أن هذا المال له وأن هذا البيت له. قال لادعى رجال، ولا مفهوم للفظ الرجال والنساء كذلك. وقوله لادعى رجال لا يخافون الله جل في علاه، وإلا فالمؤمن الذي يخاف الله جل وعلا يعلم أن مال المسلم ودمه وعرضه حرام فلا يتعدى حدود الله. أما من لا يخاف الله رب العالمين، فترى منه الكذب والغش وادعاء ما ليس له. لادعى رجال أموال قوم، الأموال جمع مال، وما ينتفع به الإنسان سواء كان من الذهب أو الفضة أو من غير ذلك من المنافع، أموال قوم أي آخرين، بأن يقول هذا لي، أو أنه يطالبه بما ليس عنده فيقول قد أقرضتك مالا وأنا أطالبك بحقي، إلى غير ذلك. ودماءهم، يقول هذا قتل أبي أو أخي دون بينة ولا برهان، لكن هذا الدين العظيم شرعه الله رب العالمين الحكيم العليم، فما أعطى الناس بمجرد دعواهم، وإنما جعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا الحديث أصل عظيم في القضاء، وفيه مراعاة مصالح الناس العامة. وقال أبو داود إنه من الأحاديث التي يدور عليها الفقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى، والناس لم يعطوا ذلك، وهذا لتعلم أن هذا الدين من لدن حكيم عليم. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي. البينة ما يبين به الحق من شهادة وظاهر حال، نعم، على المدعي، والمدعي من له الحق. وقال بعض الفقهاء من طلب شيئا على خلاف الأصل، فيأتي مثلا فيقول هذا قد قتل أبي، فالأصل عدمه، إلا أن يأتي بالبينة، البينة التي يبين بها الحق من شهود وغيره. ولكن البينة على المدعي واليمين، أن يحلف يمينا بالله سبحانه وتعالى، أن يقسم بالله على من أنكر المدعى عليه. فمثلا يأتي هذا الرجل ويقول إن فلانا قد ضربني عند القاضي، فهذا الذي ادعى أنه مضروب يجب عليه أن يأتي بالبينة بالشهود، أن شهدوا أن فلانا يضرب فلانا، أو بقرينة الحال للقاضي بالنظر في هذه القرائن. فإن لم يأتي بالبينة توجه اليمين إلى المدعى عليه، أي إلى الضارب، من ادعي أنه ضرب فلانا، يحلف يمينا بالله. فإن أتى المدعي بالبينة فلا يمين وإن حلفها، فهي غير مطلوبة. إذا قامت البينة الشرعية أن فلانا ضرب فلانا، فهنا يقضي القاضي بالبينة. فإن لم تكن بينة فيستحلف المدعى عليه واليمين على من أنكر، فإن حلف برئت ذمته وأمره إلى الله، أكان صادقا أم كاذبا، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لأن من الناس من يكذب، بعضهم لقلة دينه وخوفه من الله، أي قلة خوفه، ترى أنه إذا قيل له احلف بالله قال جاك الفرج، صلى الله السلامة والعافية، والأمر خطير. فإن لم يحلف حكم القاضي بنكوله. وهذا أصل عظيم في باب الخصومات، في ادعاء أقوام على أقوام آخر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أفاد الحديث أن الدعاوى تكون في الدماء والأموال، وهذا للتمثيل لا للحصر، فبابها واسع، وإنما ذكر الأموال والدماء على سبيل المثال ولكثرة ما يكون من الدعاوى فيهما. قال حديث حسن وهو صحيح، وقد بين العلامة الألباني ذلك في كتابه الإرواء، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري ومسلم، واللفظ له: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقضي ألا يحكم لأحد بدعواه. وهنا تستفيد فائدة سلوكية، أن الإنسان متى ما شكي إليه شخص واشتكى من شخص فهنا يتثبت ولا يكون عجلا، فينظر ويسمع، فالتأني من الله والعجلة من الشيطان. والحمد لله رب العالمين.